بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول مشروعية الاجتهاد، وقد طرحنا السؤال التالي: هل أن الاجتهاد مشروع أو أن الاجتهاد في الشريعة ليس مشروعا؟ وقد ذكرنا بأن منشأ التساؤل التالي يعود إلى أن هناك من بنى على عدم مشروعية الاجتهاد انطلاقا من معناه المستعمل في الفقه السني، أما لو عمدنا إلى الاجتهاد وفقا للمعنى المستعمل به عند أهل اللغة والذي عليه علماؤنا، فلا نجد أي حزازة أو غضاضة في الالتزام بمشروعية الاجتهاد. ورتبنا أثرا مهما في نهاية المطلب على أن النزاع الموجود بين علمائنا من الأصوليين وعلمائنا من الإخباريين إنما هو نزاع لفظي لا تترتب عليه ثمرة عملية، لأن علماءنا الإخباريين نظرهم للاجتهاد وفق الفقه السني، وعلماءنا الأصوليين نظرهم للاجتهاد وفق معناه الموجود عند أهل اللغة، وبالتالي النزاع لفظي. طرح منير في نهاية الدرس نقطة جميلة جدا يحسن أن نذكرها استكمالا للبحث، حاصلها بأنه إذا لم يوجد دليل عند علمائنا ماذا يصنعون؟ قلنا فيما مضى بأن الفقه السني الذي ألجأه إلى إعمال الرأي والتفكير الشخصي هو فقدان الدليل الشرعي. إذا فقد الدليل الشرعي من القرآن الكريم أو من السنة المباركة ماذا يفعل؟ لجأ الفقه السني إلى استعمال الرأي والتفكير الشخصي من خلال القياس، من خلال الاستحسان، من خلال سد الذرائع، من خلال المصالح المرسلة. كيف مثلا القياس؟ أرسلت إليكم بحث القياس، المفروض قرأتموه. يعني كيف مثلا القياس؟ يأتون هكذا: إذا وجدنا موضوعا من الموضوعات نريد أن نعرف حكمه الشرعي، افترضوا مثلا ماء الشعير، هل يجوز شرب ماء الشعير أو لا يجوز شرب ماء الشعير؟ طيب هنا هذا موضوع نحتاج حكمه، نرجع إلى القرآن الكريم، زاده الله عزة وشرفا، لا نجد في القرآن الكريم شيئا يدل على بيان حكم ماء الشعير. نرجع إلى الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله عند علماء الجمهور السنة، تفت يا أبو حسن، نرجع إلى كلمات إلى الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، لا نجد فيها رواية من قريب أو بعيد تدل على حكم شرب ماء الشعير. ماذا يفعلون؟ هنا يعمدون إلى القياس، يقولون هذا موضوع جديد لا نجد فيه حكما في القرآن الكريم ولا في السنة، وعندنا موضوع يشابهه وهو الخمر. طيب فنسر الحكم الثابت للموضوع الثاني إلى الحكم إلى الموضوع الأول. كيف؟ القياس يقوم على ثلاثة أركان: على الأصل، وعلى الفرع، وعلى الأمر الثالث وهي العلة المشتركة بين الأمرين. مقصودنا بالأصل الموضوع الأول الذي له حكم شرعي ثابت من الكتاب أو السنة. طيب الفارع نقصد به الموضوع الثاني الذي لم نجد له حكما في الكتاب ولا في السنة. طيب الأول الخمر، الثاني ماء الشعير، انجي الآن النقطة الثالثة العلة المشتركة. مثلا نقول بأن الخمر كيف يصنع؟ الخمر يصنع من خلال تخمير التمر، نتيجة تخمير التمر يصنع الخمر. أيضا ماء الشعير كيف يصنع؟ نتيجة تخمير الشعير. فإذا نجد أن بين الموضوع الأول والموضوع الثاني نقطة اشتراك وهي التخمير، فيكون الحكم الثابت للموضوع الأول وهو الخمر ثابتا للموضوع الثاني وهو ماء الشعير، فكما يحرم شرب الخمر يحرم شرب ماء الشعير. واضح؟ أو لا، نقول مثلا ماء الشعير يوجب الإسكار والخمر يوجب الإسكار، إذن العلة المشتركة بينهما هي الإسكار، فيكون الحكم الثابت للموضوع الأول وهو الخمر ثابتا للموضوع الثاني وهو ماء الشعير للإسكار. قلنا فيما تقدم يا منير بأن علماء السنة إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنة المباركة يلتزمون إلى مثل هكذا موارد: قياس، استحسان، سد ذرائع، مصالح مرسلة إلى آخر. السؤال اللي طرح منير، علماؤنا أيضا كذلك كان يدعي هكذا، قال بأن علماءنا إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنة ماذا يعملون؟ بالنتيجة سيلجؤون أيضا للقياس، لسد الذرائع، للمصالح المرسلة، للاستحسانات. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح. التفتوا، نجيب على هذا الإشكال حتى نكمل البحث الماضي ونبدأ البحث الجديد. علماؤنا إذا لم يجدوا دليلا في الكتاب ولا في السنة، طبعا احنا السنة عندنا أوسع يا منير كما ذكرنا في البحث الماضي، السنة تنتهي بماذا؟ بالغيبة المظلمة للإمام صاحب الزمان، لأننا نعتقد بأن السنة لم تنقضي بمجرد رحلة النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا كما عليه علماء الجمهور، بل بغيبة الإمام المنتظر بأبيه وأمه. زين الكلام الآن، إذا وجدت مسألة جديدة لم يجد علماؤنا فيها دليلا من القرآن الكريم ولا من السنة المباركة، ماذا يفعلون؟ هل كما تصور منير يلجؤون للقياس والاستحسان وما شابه؟ نقول لا، إذا لم يوجد دليل عندهم فإنهم يرجعون لأشياء يسمونها بالأصول العملية. إذا فقد الدليل على حكم شرعي يكون المرجع عبارة عن الأصول العملية، وهي عبارة عن الأمور المجعولة من قبل الشارع المقدس ويستنبط منها الحكم الشرعي. والأصول العملية عندنا كثيرة، عندنا أصالة الطهارة، عندنا أصالة الحلية، عندنا أصالة الصحة وغير ذلك. طبعا دي الأصول العملية، بعضها يجري في أبواب فقهية متعددة وبعضها يجري في بعض الأبواب الفقهية. كيف؟ أبين. افترضوا الآن مثلا خرجنا إلى السوق وجدنا هذا الحيوان بهذه الكيفية، شككنا في أنه محلل أو محرم، لا يوجد، جئنا فتشنا القرآن الكريم ما وجدنا في القرآن الكريم شنو؟ آية تدل على حلية هذا الحيوان. روشان؟ زين، رجعنا للروايات الشريفة، دفترنا الروايات الشريفة، ما وجدنا رواية من قريب أو بعيد تدل على حلية هذا الحيوان أو حرمته. شو نسوي الآن؟ لن نلجأ للقياس، وإنما عندنا أصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والحلية، فإذا سوف نبني على إباحة تناول هذا الحيوان وحلية أكله. صار واضح؟ طيب مورد ثاني، وجدنا هذا الشيء شككنا في كونه طاهرا أو نجسا، نفس الكلام، عندنا أصل، الأصل في الأشياء هو
كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى. فالأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا صلى عبيد بعدما فرغ من صلاته على الجنازة، شككنا أن صلاته التي أداها على الجنازة صحيحة أو لا، رجعنا للقرآن الكريم ما وجدنا آية تدل على أن صلاته صحيحة أو باطلة، دفترنا الروايات الشريفة ما وجدنا رواية تدل على أن صلاته صحيحة أو باطلة. الحال نرجع إلى أصل، وهو أصالة الصحة في عمل الغير فتقضي بأن صلاته صحيحة. إذا فقدنا الدليل، هكذا يقول علماؤنا، إذا فقدنا الدليل الشرعي الدال على الحكم من الكتاب الكريم أو السنة، فإن عندنا مجموعة من الأصول العملية التي تصلح أن تكون مرجعا نستند إليها في استنباط الحكم الشرعي فنفتي على طبقها. روشن يا منير؟ زين، إلى هني كلامي واضح. عندنا أربعة أصول عملية يبحثها علماؤنا عادة في علم الأصول، وهي الاستصحاب والاشتغال والاحتياط والبراءة والتخيير، ويهمنا الثلاثة الأول عادة هي التي تكون محط الكلام، لأن التخيير يرجع إما للاشتغال والاحتياط أو يرجع لشنه إلى البراءة، وبالتالي يرتبون الأثر. كيف؟ يقولون دائما وأبدا بأن أي مسألة وجدناها لا يوجد فيها حكم شرعي، لا يوجد فيها دليل شرعي على حكم على الحكم، زين، لا يخلو الحال فيها من التالي: إما أن تكون لها حالة سابقة أو لا تكون. احفظوا هذا وباجي بمثل بعد قليل. إذا إن كانت لها حالة سابقة رتبنا الأثر. كيف؟ افترضوا هذا الشيء أشك هل هو ملك لي أو ليس ملكا لي. اقرأوا القرآن الكريم، في آية تدل على ملكيتي؟ طيب دفتروا الروايات، في رواية تدل على ملكيتي؟ طيب والحال؟ ها، نشك في ثبوت الملكية أو لا، له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة. منذ أن خلق الله عز وجل الخلق كان هذا الكتاب ملكا لي، إذن الحالة السابقة شنو؟ نايمين. أحسنت، الحالة السابقة عدم الملكية، إذن نستصعب عدم الملكية فلا، ليس ملكا لي. واضح. الطهارة يا منير، أشك في أنني كنت متطهرا أم لا، صح؟ الحالة السابقة، هل توجد عندي حالة سابقة أو لا؟ إذا وجدت حالة سابقة بل لم أكن متطهرا لأنني للتو قد استيقظت من النوم، إذن أحتاج إلى الطهارة، أن أتطهر. وهكذا، فإذا دي الأمر الأول، أن يلحظ الحالة أن تلحظ الحالة السابقة. طيب إذا لم يكن للشيء حالة سابقة، يقولون شك في ثبوت التكليف أو المكلف به، يعني شنو؟ يعني فراغ عن المطلوبية وشك في المطلوب. الصلاة واجبة لكن شك أنها قصر. أحسن، الصلاة واجبة لكن شك أنها جمعة أو ظهر، عدل لو لا يسموا شك في المكلف به. هنا يقولون إجراء الاحتياط تحتاط بالجمع بين القصر والتمام، تحتاط بالجمع بين الظهر والجمعة. زين، مرة ثانية لا شك في التكليف، هل أنا مطالب أو أنا لست مطالبة؟ التدخين حلال لو حرام، الارتماس مفطر أو غير مفطر، روشان، فهني شكون في التكليف مجرى لأصالة البراءة. إذن دائما وأبدا الفقيه إذا وردت عليه مسألة من المسائل الجديدة التي ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة يعاملها هكذا، لها حالة سابقة يعطيها استصحاب، ليس لها حالة سابقة شك في المكلف به يعطيها احتياط، ليس شكا في المكلف به شك في التكليف يعطيها براءة، وبالتالي يفتي. أبا أعطيكم مثال وأبغى من عندكم الجواب، أنتم الفقهاء استنبطوا. الآن مسألة التأمين على الحياة، فتش يا مرهون القرآن الكريم، جيت أنت فقيه سألتك ما هو رأيكم الشريف في التأمين على الحياة، يلا افتي يا مرهون، في القرآن الكريم هل توجد آية تدل على جواز التأمين أو حرمته؟ جميل، نرجع إلى الروايات، هل توجد رواية تدل على حرمة التأمين أو جوازه؟ جميل، إذن كيف راح تفتي الآن لمقلديك؟ ها؟ حرام؟ جميل جدا، ليش حرام؟ من باب القياس؟ عجل، ليش أفتيت بالحرمة؟ ما في لها حالة سابقة، لن يجري الاستصحاب، فبقى عندنا براءة وبقى عندنا احتياط، انت افتيت بالحرمة يعني طبقت الاحتياط، لكن ليش طبقت الاحتياط؟
ما يجوز على
الحياة. لا ليش ما يجوز على الحياة؟ ده ما يجوز النتيجة، قبل لا تقول لا يجوز لابد ان تعرف السبب. كلام مرهون طبعا خطأ، اهني كلامه صحيح، لا توجد حالة سابقة اذا لن نجري استصحاب، لكن نرجع، هل هذا شك في المكلف به؟ يعني علمنا بأن هناك شيئا محرما ونشك أنه هذا أو هذا، إذن لا يوجد، ليس شكا في المكلف به وإنما هو شك في التكليف، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز هذا الفعل؟ واضح؟ فإذا كان الشك شكا في التكليف قلنا إجراء أصالة البراءة، إذن مرهون راح يفتي بحلية التأمين على الحياة لا بحرمته. واضح؟ تريدوا مثال ثاني أجيب؟ ها؟ خب التلقيح الصناعي، اترك يا عبيد مسألة النظر إلى العورة، نتكلم عن التلقيح الصناعي، افترضوا أن ألف من الناس طبيب وهو زوجته لا تنجب، هو الذي سيجري لها عملية التلقيح الصناعي، فما في كشف للعورة ولا في لمس للعورة محرم، خب يجوز له النظر لعورة زوجته ويجوز للمس عورة زوجته، فاللي بيسوي العملية من؟ الزوج نفسه، فما عندنا اشكال ثاني، احنا نسأل عن نفس عملية التلقيح الصناعي، هل عملية التلقيح الصناعي حلال او حرام؟ يلا نبغى فتوى من مرهون الان، زين يلا طبق قياس، لا ما يجوز، مو بس لا يمكن لا يجوز ولا استحسان ولا، اذن منطبق اصل عملي، زين احنا اتفقنا ما عندنا آية ما عندنا رواية، ايش راح نطبق؟ براءة. براءة نفس الكلام، احسنت، لاننا نشك في ان هذا العمل حلال او حرام، جائز او غير جائز، فيكون مجرى لأصالة. اذا اتضح يا منير بان علماءنا لا يحتاجون الرجوع للقياس او الاستحسان او المصالح المرسلة او سد الذرائع، وإنما هم في غنى لأن عندهم هذه. طبعا هني أحكيد واحد منكم بيسأل من وين دي الأمور، ليش ما تمسك بها علماء السنة؟ هذا بعد خب من اجتهاداتهم، هذه الأمور احنا استفدناها من خلال الأدلة، سمعت يا منير صحيحة زرارة وقدمنا ذكرها، لا تنقض اليقين بالشك لكن انقضه بيقين آخر، قلنا ده دليل أحسن، وعندنا دليل البراءة قال النبي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعيه من الأول ما لا يعلمون. يعني كل ما لم يعلمه الإنسان مرفوع عنه، فبالتالي أنا أشك في ثبوت التكليف، يعني أنني لا أعلم، فبالتالي يكون مجرى لأصالة البراءة. وأما الاحتياط بعد واضح، زين أخوك دينك فاحتط لدينك، صار واضح. فإذا هذه الأصول بيجينا الكلام عنها مفصلا، هذه الأصول العملية دل عليها الدليل الصادر عن أهل بيت العصمة والطهارة، ولذلك اعتمد عليها علماؤنا بعكس ما عليه علماء الجمهور الذين اعتمدوا على استحسانات وقياسات وواء إلى آخر. إن شاء الله واضح كلامي. إذن عرفت يا منير أنه إذا فقد الفقيه من علمائنا الدليل ماذا يفعل وكيف يفتي ومن أين يستند وإلى ماذا يستند؟ طيب باقي عندنا شيء فقط يا أبو عبد الله نقوله ونختم. في نقطة لابد أن تلتفتوا لها، قد تسمعون من يقول بأننا نرجع في مورد فقدان الدليل إلى القواعد العامة، مثل قاعدة لا ضرر، مثل قاعدة لا حرج. كيف؟ رجعوا لمثالنا الثاني قبل قليل لما تكلمنا عن التلقيح الصناعي، عدل؟ زين. قد يقول أبو حيدر بأن التلقيح الصناعي جائز من باب لا حرج، لأن دي الزوجة إذا لم تلقح زين في عدم التلقيح عليها حرج شديد، يعيروها النسوان ويحجون عليها وإلى آخر، فلابد أن تسوي تلقيح صناعي. هذا لن يكون فقدا للدليل، ما عندنا مشكلة، كلام صح، يمكن الاستناد لقاعدة لا حرج لإثبات شرعية التلقيح الصناعي مثلا، لكن هذا ما راح يكون فقد دليل، لأن لا حرج رواية عن المعصوم عليه السلام، يعني من وين؟ من السنة. أحسنت، من السنة، عدل لولا، فبالتالي ما فقدنا الدليل. احنا كلامنا إذا لم يوجد دليل، فبالتالي الاستناد بالقواعد العامة مثل قاعدة لا ضرر، مثل قاعدة لا حرج، مثل 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 مثل، هذا لا يعد رجوع فقدان دليلين، وإنما هذا استناد للدليل، مثل الاستناد لقاعدة الفراغ، مثل الاستناد لقاعدة التجاوز، مثل الاستناد لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، هذا كله من باب تطبيق الدليل. إن شاء الله واضح كلامي، تضح الإشكال يا منير؟ أمشي لا أعيد؟ جميل جدا. نجي الآن للحديث عن بحثنا الذي نحن بصدده. كنا نتكلم فيما تقدم، سنتكلم عن الحكم الشرعي، كنا نتكلم فيما تقدم عن التالي، عن أن علم الأصول عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، صح؟ نحن نحتاج أن نعرف الحكم الشرعي الذي نود استنباطه ما هو. حديثنا الآن في بيان حقيقة الحكم الشرعي الذي نود أن نستنبط، واضح كلامي؟ انجي الآن، ما هو تعريف الحكم الشرعي الذي يراد استنباطه؟ الحكم الشرعي عبارة عن التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى من أجل تنظيم الحياة الإنسانية على وجه الأرض. أو قل يا منير، الحكم الشرعي الاعتبار المجعول من الله سبحانه وتعالى من أجل تنظيم حياة الإنسان في الأرض. إيش معناته؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل شيئا واجبا، أو لنقل جعل شيئا إلزاميا، أو جعل شيئا غير إلزامي، الغرض من جعل هذا الأمر
واعتبار هذا الأمر ومطلوبية هذا الأمر تنظيم حياة الإنسان. كيف؟ الإنسان له ثلاث علاقات: علاقة مع الله، وعلاقة مع نفسه، وعلاقة مع الآخرين. نحن نحتاج أن ننظم هذه العلاقات الثلاث التي للإنسان. شلون ننظمها؟ بوضع جملة من القوانين: ما لك وما عليك، ما يطلب منك وما يعطى إليك. فالحكم الشرعي عبارة عن هذه العملية التنظيمية التي تحدد الأشياء المطلوبة منك لله عز وجل، التي تحدد الأشياء المطلوبة منك للآخرين، التي تحدد الأشياء المطلوبة منك لنفسك. هذا معنى الحكم الشرعي، صار واضح؟ فيكون مطالبا منك الإتيان بهذا أو الإتيان بهذا أو الإتيان بهذا، مطالب منك ترك هذا ترك هذا ترك هذا، مطالب منك فعل كذا فعل كذا فعل كذا، مطالب منك ترك كذا ترك كذا ترك كذا إلى آخر. صار واضح الكلام؟ إذن هذا هو الحكم الشرعي. طيب، من أين نتحصل على الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يكشف عنه الخطاب الصادر عن الشارع المقدس. كيف؟ قد يكون الخطاب الصادر عن الشارع المقدس قرآنا، مثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دي الآية نسميها خطاب شرعي. هذه الآية نستفيد منها أن الصلاة واجبة، أقيموا الصلاة، ده خطاب شرعي نستفيد منه أن الصلاة واجبة. أو مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا كتب عليكم الصيام، ده خطاب شرعي نستفيد منه وجوب الصوم. زين. أو مثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خطاب شرعي نستفيد منه شنه؟ وجوب الحج. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ده خطاب شرعي نستفيد منه وجوب الخمس، وهكذا. أيضا عندنا أحيانا خطابات شرعية بطريقة أخرى: سألته عن ثوبي أصابه بول، قال اغسله اغسله، ده خطاب شرعي نستفيد منه شنه؟ وجوب الغسل، وجوب التطهير. مثلا عن رجل أصابه بول قال فليغسل، إهني فليغسل ده شنه؟ خطاب شرعي نستفيد منه وجوب التطهير، وجوب الغسل. واضح كلامي؟ واضح. زين. إذن المصدر لمعرفة الحكم الشرعي وين؟ الخطابات الشرعية، آية قرآنية أو رواية عن المعصوم عليه السلام. واضح كلامي؟ ليش أنا أقول هالكلام؟ أريدكم تفرقوا بين أمرين، بين الخطاب الشرعي وبين الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي شيء والحكم الشرعي شيء آخر. الحكم الشرعي ما هو؟ المستفاد من الخطاب الشرعي، وليس الحكم الشرعي نفس الخطاب الشرعي. إلى هنا واضح كلامي؟ من هنا يتضح أن تعريف علمائنا القدامى للحكم الشرعي بأنه عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين شنه؟ خطأ. ليش خطأ؟ لأمرين يا أبو حيدة. أمر الأول، لأننا عرفنا بأن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، وإنما الخطاب الشرعي شنه؟ كاشف، مبرز، موضح، مبين، معرف
لشنه؟ للحكم الشرعي، مصدر للحكم الشرعي. واضح كلامي؟ ده الأمر الأول. أمر الثاني، ماذا قالوا يا منير؟ الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. عدل، احنا نجد أن الخطابات الشرعية أو أن بل الخطابات الشرعية مرة تتعلق بأفعال المكلفين، ومرة تتعلق بذوات المكلفين، ومرة تتعلق بغير ذلك. كيف؟ مثلا أقيموا الصلاة، هذا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين لأن الصلاة فعل من الإنسان. كتب عليكم الصيام، ده خطاب شرعي متعلق بشنه؟ بأفعال المكلفين الذي هو عبارة عن الكف أو عبارة عن ترك المفطرات. مثلا ولله على الناس حج البيت، خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين وهو الحركة لأداء الحج. عدل أو لا؟ واضح كلامي؟ زين. مرة ثانية، الخطاب الشرعي يتعلق بذات المكلف. أنا الآن عندما تزوجت هندان، وما سويت شيء أنا يا مولانا، أنا جالس حاط رجل على رجل ومتكي، وصارت هند زوجة لي، تعلقت الزوجية بشيء من أفعالي، سقمت ركضت أنا، قمت أكلت أنا، قمت ركعت أنا حتى صارت هند زوجتي أو لا؟ وأنا جالس حاط رجل على رجل قربة لله تعالى وصارت هند زوجتي. ملكيتي لهذا الكتاب، سويت أنا حتى صار هذا الكتاب ملك لي؟ صار هذا الكتاب ملكا لي؟ ولا شيء، ثبتت الملكية، تعلقت بذات الإنسان. عدل لولا؟ ما لها علاقة بفعل الإنسان. قالوا زوجة محمد، كتاب محمد، من دون علاقة بفعل الإنسان. واضح كلامي؟ يمكن أنا أكرر كثير بس أبغى يتضح المطلب. واضح. مرة ثانية، الخطاب الشرعي لا يتعلق لا بالفعل ولا بالذات، يتعلق بمال الإنسان، يكون ملك إلى شخص. زي ما قلنا قبل قليل، الكتاب ملكي، دي الملكية تعلقت بشنه؟ بمال الإنسان. الملكية تعلقت بمال الإنسان. إذن قد يتعلق بفعل الإنسان، قد يتعلق بذات الإنسان، قد يتعلق بمال الإنسان، قد يتعلق بشيء آخر غير جميع ما ذكرنا. فإذن القضية ليست قضية محصورة في جانب دون جانب. بينما أنتم تقولوا الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، مو خصوص أفعال المكلفين، أفعال، ذوات، أموال أو ما شابه. صار واضح؟ زين. إذن النتيجة أن التعريف الذي ذكروه في المقام في غير محله، لأن المطلوب ما يكون متعلقا بتنظيم حياة الإنسان سواء بالفعل، بالذات، بالمال أو ما شابه. النتيجة البناء على عدم تمامية التعريف المذكور. إلى هني واضح كلامي؟ زين. انجي لنقطة ثانية. إذا خرجنا في النقطة الأولى، أتمنى ولو كررت عليكم بعض الشيء، خرجنا في النقطة الأولى بمعرفة الحكم الشرعي وأن تعريف القدماء غير صحيح. انجي النقطة الثانية، الحكم الشرعي له مجموعة تقسيمات. يقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وضعي. شنو مرادنا بهذا المعنى؟ مو قبل قليل ذكرنا يا خميري أن الحكم الشرعي يتعلق بفعل الإنسان ويتعلق بذات الإنسان. ده نريده. نقول إذا كان الفعل الصادر من الإنسان متعلقا بذات الفعل الإنساني، بأفعال الإنسان، مرتبط بسلوك الإنسان مباشرة في أي جانب من جوانبه الحياتية سواء الاجتماعية، العائلية، الشخصية أو ما شابه، هذا يعبر عنه بالحكم التكليفي، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الخمس، مثل صلة الأرحام، مثل الإنفاق على الأولاد، مثل الإنفاق على الأبوين، مثل الإنفاق على الزوجة، أي سموه حكم تكليفي، واجب، حرام، مستحب، مكروه، دي نسميها أحكام تكليفية. ومقابل ذلك الأفعال أو التكاليف أو الأحكام المجعولة على الإنسان لكن لا ترتبط بالإنسان بصورة مباشرة، لا ترتبط بأفعال الإنسان عفواً بصورة مباشرة، وإنما تشريع تنظيمي جعله الشارع المقدس لحفظ الحقوق واستقرار الأشياء. هنا يسموه حكم وضعي. شنو الزوجية؟ قلنا قبل قليل بأن زوجيتي لهند ما تتعلق بأفعالي، صح لمو صح؟ قلنا أنا طارح رجل عن رجل يا أبو حسن وثبتت زوجية هند لي، لكن لابد من ثبوت هذه العلقة حفظا للحقوق، تنظيم للحياة. هند زوجة لي، إذا لم تثبت زوجيتها صار بإمكان منير أن يتزوجها، صار بإمكان زيد أن يتزوجها، وده خلاف الشر، فهني توضع لحفظ الحقوق. ملكية هذا الشيء لي، زين، إذا لم تثبت هذه الملكية صار بإمكان كل أحد أن يتسلط عليه ويقوم بأخذه وامتلاكه، وهذا أيضا مما لا يمكن القبول به. فإذا عندنا شنو؟ حكم تكليفي، وعندنا حكم وضعي، مرة كذا مرة كذا. أتمنى كلامي للآن واضح، ها؟ أتمنى كلامي واضح، زين. هذا إذن تقسيم. يهمني نقطتين، يهمني بأن هناك علاقة وطيدة وارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بمعنى لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. نمثل، الزوجية حكم وضعي لولا جانبها حكم تكليفي، وجوب النفقة على الزوجة، وجوب طاعة الزوجة على الزوج، عدم حرمة نشوز الزوجة، حرمة نشوز الزوج إلى آخره. فجانب الحكم الوضعي موجود حكم تكليفي. ملكية، زين، الآن مو قلنا الكتاب ملك لي، تثبت جنبه أحكام تكليفية، يجوز التصرف فيه، يجوز بيعه، يجوز هبته، يجوز، دي أحكام تكليفية. فإذا هناك علاقة وطيدة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، متى ما وجد حكم وضعي لابد أن يوجد معه حكم تكليفي، ولا عكس، إذا وجد الحكم التكليفي ليس شرطا أن يوجد الحكم الوضعي. صار واضح؟ تجب الصلاة ما في عندنا حكم وضعي، تحرم الغيبة ما في عندنا حكم وضعي، ها؟ واضح كلامي؟ إلى هني واضح الكلام؟ زين، روشان، أحسن. انجي بعد ذلك إلى أقسام الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يقسم إلى خمسة أقسام، إلى الوجوب، ومعنى واضح، عبارة عن الأمر الإلزامي الذي لا يجوز تركه، وإذا تركه الإنسان كان مستحقا للعقوبة. اثنين، إلى والحرمة، ومعناه الأمر الذي لا ينبغي فعله، وإذا فعله الإنسان كان مستحقا للعقوبة. ثلاثة، المستحب، وهو عبارة عن الأمر المحبوب الذي يطلبه الشارع المقدس ويقصد منه حصول الإنسان على الثواب لكن يجوز تركه. المكروه، عبارة عن الأمر المبغوض لكن ليس مبغوضية كاملة وإنما في الجملة ويجوز فعله. وعندنا المباح والذي تساوى فيه الطرفان، الوجوب، أو عفوا الفعل والترك. صار واضح؟ طبعا أحيانا يا منير يعبرون بتعبير أن الأحكام التكليفية ثلاثة: واجب، حرام، جائز. يقصدون من الجائز شنهو؟ المستحب، مكروه، والمباح. روشان ها لهني واضح. انجي الآن للأحكام الوضعية. وإحنا قلنا الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية هل فيها عدد؟ بعضهم قال الأحكام التكليفية ثلاث، الوضعية ثلاثة: الشرطية والمانعية، زين خب، وغير ذلك. بعضهم قال خمسة، بعضهم قال سبعة، بعضهم قال تسعة. والصحيح أن الأحكام الوضعية لا عدد لها. روشان زين، إلى هني واضح كلامي؟ واضح زين. أبعطيكم تقسيم ثاني، مو قلت لكم أن الحكم الشرعي له تقسيمات؟ قسمنا إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. ها واضح إن شاء الله زين. عندنا تقسيم ثاني للحكم التكليفي، للحكم الشرعي: واقعي وظاهري. إيش معنات واقعي وظاهري؟ واقعي يعني الحكم الشرعي المجعول في لوح الواقع والذي نسعى للوصول إليه. طيب زين، وهذا الحكم الشرعي الثابت في لوح الواقع قد يكون تكليفيا وقد يكون وضعيا. وعندنا الحكم الظاهري. شنو الحكم الظاهري؟ الذي يحصل نتيجة اجتهاد الفقيه. مو احنا الآن كيف نعرف الحكم الواقعي؟ إذا ظهر مولانا ولي النعمة سوف يعرفنا الأحكام الواقعية. خب زين، في زمان الغيبة المظلمة نحن لا نعلم الأحكام الواقعية. وظيفة الفقيه أن يجتهد فيستنبط حكمان. دي الأحكام التي يستنبطها الفقيه يعبر عنها أحكام ظاهرية يسعى من خلالها إلى مطابقة الواقع. وده الحكم الظاهري نفس الكلام، هم تكليفي وهم وضعي. ها واضح هني زين. هذا من خلال احنا الاجتهاد الذي يحصل من الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي. زين، انت الان متعلم بانك مطالب بالصلاة، هل ان وظيفتك الصلاة تمام او قاص؟ يستنبط الفقيه فيعطينا حكما ظاهريا ان صلاتك القاص فتصلي. يستنبط الفقيه يعطينا ان يوم الجمعة الظهر مطالب بصلاة الجمعة، هذا احكام ظاهرية. دي الأحكام الظاهرية طريق لموافقة الواقع، نمتثلها لكي نفرغ ذمتنا من الثابت علينا في الواقع، قد يكون موافقا وقد لا يكون موافقا. ما دي واضح كلامي؟ ها إلى هنا واضح. هيدا تقسيم، نقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وإلى ظاهري. أيضا نقسم الحكم الشرعي إلى حكم أولي وحكم ثانوي. مثل شنو؟ الطهارة المائية دي حكم أولي، الطهارة الترابية دي حكم ثانوي. صار واضح؟ طبعا عندنا تقسيمات أخرى أيضا للحكم، لعله يطول الكلام باستعراضها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.